أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. إذن كان القول المقرر بين الأصوليين أن الصيغة صيغة فعل الأمر تدل لغة على الوجوب، فكيف نفهم الوجوب من صيغة فعل الأمر، مع أن صيغة فعل الأمر الذي هو أو التي هي معنى حرفي تكون مرادفة لمعنى اسمي وهو الوجوب. الآن يأتي السيد الشهيد ليحلل حتى يبين لنا بالدليل أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وهما ليسا مترادفين. فهنا تستطيع أن تكتب رأي السيد الشهيد في كيفية دلالة صيغة فعل الأمر على الوجوب. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل والفاعل. فحينما يقول صلي تريد أن تنشئ علاقة ونسبة بين مادة الفعل، يعني بين الصلاة وبين الفاعل المصلي، تنشئ نسبة علاقة بين الصلاة والمكلف، فتقول له صلي، يعني صلي أنت أيها المكلف، فتنشئ نسبة وعلاقة بين مادة الفعل وبين الفاعل منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها. فإذن ماذا تريد هنا من المكلف من الفاعل؟ أنه يذهب لتحقيق هذه المادة في الخارج، ترسله لإيجاد مادة الفعل، يعني لإيجاد الصلاة في الخارج. مر سابقا أنه إذا كان فعل ماضي تقول ذهب زيد، تنشئ نسبة وعلاقة في هذه الجملة بين الذهاب وبين الفاعل، وقال أنه صيغة فعل الفعل الماضي مثلا. هنا قلنا بأنه هيئة الجملة تنشئ العلاقة بين ذهب وزيد، لا فقط كلمة ذهب، وإنما الصيغة هناك تدل على الزمن. فإذن هو كأنه السيد الشهيد ينظر إلى أن الفعل نعم توجد نسبة بينه بين المادة وبين الفاعل. البحث هو ليس تحليلا نحويا، مو نحوي الآن، يعني مو النظر أنه والله في النحو صيغة فعل الأمر تدل أو صيغة الفعل الماضي تدل على الزمان، ما قاعد يحلل تحليل نحوي. الآن يريد أن يحلل تحليل أصولي بحيث يستفيد منه، بحيث يستفيد أنه بحث أصولي. إذن فإذن كلام السيد الشهيد أنه يربط بين المادة والفاعل كلام صحيح، ما في شيء إذا كان بحث أصولي. أما على أساس البحث النحوي قلنا الصيغة الفعل الماضي في البحث النحوي يقولون بأنه يدل على الزمان. فإذن هدفك حينما تقول صلي صم، يعني الأمر الشرعي، تريد أن تنشئ علاقة بين مادة الفعل وبين المكلف، تنشئ هذه النسبة بحيث بمعنى أنك تريد من المكلف أن يأتي بمادة الفعل، بهذا الفعل، أن يحقق هذا الفعل، أن يوجد هذا الفعل، فكأنك ترسل المكلف، كأنك ترسل المكلف لإيجاد الفعل. الآن يأتي السيد الشهيد لذكر مثال عرفي، والأمثلة بعد لا تقاس، إنه مثال عرفي. يقول: أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته، هذا الصياد الذي يمسك الكلب عن أنه ينطلق إلى فريسته، إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها ماسك الحبل، يطلق الصياد يقول للكلب اذهب الآن ائتي مثلا بالفريسة، أي عملية إطلاق الكلب للإتيان بالفريسة مثل الآن إرسال المكلف لإيجاد الفعل في الخارج. طبعا قلنا لا نقول أنه نقيس الكلب على المكلف وبالعكس، لا مو الهدف هذا، مثال عرفي لتقريب الصورة. هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، لهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. فصار عندي معنى حرفي مع معنى حرفي، صيغة فعل الأمر معنى حرفي، النسبة الإرسالية يعني ترسل النسبة العلاقة الموجودة بين مادة الفعل وبين المكلف وبين الفاعل، هذه النسبة هذه العلاقة عبارة عن معنى حرفي، لأنه هذه النسبة توجد بين طرفين فتكون النسبة معنى حرفيا. وصيغة فعل الأمر معنى حرفي، فالمعنى الحرفي دل على المعنى الحرفي وهذا ما في إشكال. أما إذا قلنا بأنه يدل على المعنى الاسمي بمعنى المترادف نقول لا، نعم قد يكون فيه دلالة، يعني المعنى الحرفي قد يدل على المعنى الاسمي ولكن ليس هو هو، مو بمعنى المترادف، مثل ما نقول في تدل على الظرفية ومو مترادفين، لذلك لا نقول العصفور في القفص، نقول العصفور ظرفية القفص. نعم المعنى الاسمي عبارة عن تعبير عن المعنى الحرفي، تعبير تريد أن تعبر يعني تترجم، عندك معنى حرفي لا يظهر إلا ضمن طرفين، أنت تريد أن تترجم هذا المعنى الحرفي إلى معنى اسمي بحيث يفهم بدون النظر إلى طرفين، فتأتي بمعنى اسمي موازي له معبر عنه فقط. فإذا مدلول صيغة فعل الأمر هو النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، ممكن أن نقول يعني تطلب من المكلف أن يأتي بمادة الفعل. بعد نسبة خبرية راح إخبارية تخبر هناك، يعني ذهب زيد تخبر عن ذهاب زيد، توجد علاقة بين الذهاب وزيد ولكن لا منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، وإنما منظورا إليها بما هي نسبة قد تحققت في الماضي. نسبة تحققت فعل المضارع، النسبة الآن تتحقق أو إذا كان تعني فيها المستقبل سوف تتحقق في المستقبل. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته، الآن يقول مرة هذا الطلب والإرسال مرة يكون فيه شوق شديد ومرة شوق ضعيف، هذا الصياد حينما يريد من الكلب أن ينطلق للإتيان بالفريسة مرة يريده على أساس الشوق الشديد، يعني يريد هذه الفريسة يعني يريد هذه الفريسة، ومرة لا أنه ما يهم فريسة مثلا صايد لبطة هالكبر مثلا ما يهتم فيها، مثل الإنسان اللي يروح الحداد مرة يصيد لسمشة كبيرة ومرة يصيد لزوري، زوري يأخذه يقطه مرة ثانية بالبحر، هو عنده شوق أن يصطاد السمك، مرة شوق شديد ومرة شوق ضعيف ويرغب السمك الكبير. نفس الطريقة فإذا مثلا فريسة محترمة غزال مثلا صايد له، طب هذا يطلق الفريسة وهو في عنده شوق شديد، أما لو صايد له مثلا زرزور زرزور يسوي فيه، يعني على كل عنده شوق لكن مثلا كأنه شيء فرعي مو أساسي. فإذا هذه النسبة الإرسالية مرة تكون ناتجة عن شوق شديد ومرة عن شوق ضعيف، الشوق الشديد يعبر عن الوجوب، الشوق غير الشديد الضعيف يعبر عن الاستحباب. فحينما تقول للمكلف صلي صلاة الظهر، هل هذا فيه شوق شديد؟ نسبة بين المكلف وبين الفعل ولكن فيه شوق شديد يعني وجوب. ومرة تصدق على نحو الاستحباب، فيه شوق يعني الشارع يقول تصدق لكن فيه شوق ضعيف أقل من الوجوب، مو أنه ضعيف لنفسه ولكن مقارنة بالوجوب يكون ضعيف، ولا التصدق هو أيضا مطلوب إذا نظرنا إلى نفسه. فيكون النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الضعيف يعني استحباب. فيقول: وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك، يعني في الحصول على الفريسة، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، عطف تفسيري، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. كيف حللنا؟ صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية ناتجة عن الشوق الشديد أو ناتجة عن الشوق الضعيف، والناتج عن الشوق الشديد يكون هو الوجوب. فحللنا بعد تحليل صيغة فعل الأمر وصلنا للوجوب، ولكن بهذا التحليل لا مباشرة من صيغة فعل الأمر إلى الوجوب، بل عن طريق النسبة الإرسالية الناتجة من الشوق الشديد، وهذا يوازي الوجوب، يعني فيه معنى الوجوب. فإن معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. فإذن في اللغة يقولون أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب بالوضع لغة، نقول لا، وضعا لا يوضع المعنى الحرفي، يوضع للمعنى الاسمي، نقول لا، بالتحليل صيغة فعل الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة من شوق شديد، فصار عندي معنى حرفي مع معنى حرفي. فصار عندي الآن في صيغة فعل الأمر الوجوب، موجود الوجوب، هي النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد، والنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد يوازي الوجوب، ففيه معنى الوجوب، لأن الإلزام والشوق الشديد هو عبارة عن ما يكون فيه الوجوب. ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. فإذا ما عندي ترادف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وإنما صيغة فعل الأمر يساوي حتى يرادفه النسبة الإرسالية الناتجة من شوق شديد وإلزام أكيد. إلزام أكيد يعني وجوب أكيد، وجوب الإلزام الأكيد يعني الوجوب، لأن الوجود فيه إلزام، الاستحباب ما فيه إلزام، على حسب تعريف التكاليف الخمسة اللي فيه الإلزام الحرمة والوجوب، والاستحباب والكراهة لا يوجد فيهما إلزام. إذا تبون ترجعون للتعريف في معنى التكليف الخمسة، الأقسام الخمسة التي قسمها في الحكم الشرعي، ارجع مرة ثانية إلى التعريف أقسام الحكم التكليفي. قال: الوجوب هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، في الاستحباب بدرجة دون الإلزام، في الحرمة بدرجة الإلزام، في الكراهة بدرجة دون الإلزام. فإذن الوجوب والحرمة فيهما الإلزام، راح نستفيد من الوجوب في صيغة فعل الأمر ونستفيد من الحرمة في صيغة النهي. تفضلوا.
على الوجوب. هم
قايلين هذا مترادف؟ يعني لا، هو من يقول تدل على الوجوب؟ السيد الشهيد الآن يقول: هل تقصدون الترادف؟ ما قال، احنا قاعد نحتمل. قبل الأصول شو يسوي؟ يشقق البحث، يعني يقول الاحتمال الأول. قد الأصولي ما ذكروا شيء عن الموضوع. الآن شو يقولوا قصدكم؟ هل قصدكم الأول أو الثاني أو الثالث؟ يبدأ يحلل. وهي طريقة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في كتبه، مثلا يأتي بعبارة أو يقول في هذا المبحث عندنا 4-5 احتمالات، يبدأ فإذا أي أصولي الآن يأتي إلى أي احتمال تريد، تبي الأول أناقشك، الثاني أناقشك، الثالث أناقشك، فعبارة عن تشقيق بالإتيان بجميع الاحتمالات. وهذا دور المجتهد، المجتهد دوره أن يأتي بكل الاحتمالات ويبدأ أنه يفند احتمال احتمال إلى أن يصل إلى الاحتمال المطلوب. وهذا طريقة بحث الخارج، هم أيضا يأتون بكل الاحتمالات الموجودة. قد يكون بعض الاحتمالات ذاكرينها مثل الأصوليين الفقهاء، وبعض الاحتمالات ما ذاكرينها فيذكرونها ويناقشونها، حتى يكون هو دور المجتهد وأنه يبحث في كل الاحتمالات، بعد يبذل الوسع والجهد في أنه يأتي بكل الاحتمالات.
الوجود من وين طلع في فعل الأمر؟
في صيغة فعل الأمر. الآن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الارتسالية الناتجة عن إلزام أكيد، والإلزام الأكيد معناته وجوب، فيكون الوجوب معنى الوجوب موجود في النسبة الإرسالية،
مو في نفس الصيغة،
النسبة الإرسالية اللي هي تساوي الصيغة، لأن يعني الصيغة معنى حرفي والنسبة الإرسالية معنى حرفي. لكن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناتجة من الوجوب، نسبة إرسالية ناتجة من الوجوب، فمعنى الوجوب موجود في النسبة الإرسالية، فيكون معنى الوجوب موجود في صيغة فعل الأمر.
الكلام هذا ممكن نطلق عليه فلسفة لغة؟
إيه، تحليل لغوي هذا. نعم، فلسفة لغة. نعم، تحليل اللغة، يعني يحاول أنه يحلل. فلسفة اللغة عبارة عن تحليل، مثل فلسفة التاريخ عبارة عن تحليل للأحداث التاريخية. لا فقط، يوجد فرق بين تاريخ وفلسفة التاريخ. التاريخ يذكر لك الأحداث، سنة أولى وقع كذا، سنة ثانية وقع كذا، بدون تحليل. من يحلل راح يصير ضمن فلسفة التاريخ. فإذن ليس مرادفا لكلمة الوجوب، وإنما كلمة الوجوب تكون ضمن الصورة الموجودة للنسبة الإرسالية. وليس معنى، الآن نقول بأنه صيغة فعل الأمر الوجوب ضمن الصورة الموجودة في النسبة الإرسالية، هل معنى ذلك أنه لا يمكن استعمال صيغة فعل الأمر في الاستحباب؟ قلنا نعم يمكن، ذاك يكون معنى حقيقي. يعني النسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الشديد هو المعنى الحقيقي، والنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق أضعف يكون المعنى المجازي. لذلك يقول وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب.
يلزم من القرينة المجاز.
طبعا مع المجاز لا بد من وجود القرينة الصارفة، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، يعني بدون قرينة، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له. فإذن هذا الواضع، حينما وضع صيغة فعل الأمر وضع صيغة فعل الأمر للنسبة الإرسالية الناتجة من شوق شديد، يكون معنى حقيقي، يمكن استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة بعلاقة من العلاقات. واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. ما هو هذا الشبه القائم بينهما، بين الاستحباب والوجوب؟ الشوق، لأن يعني شوق أكيد شوق ضعيف، فعندنا علاقة أنه الشوق الشديد يكون معنى حقيقي، الشوق الضعيف يكون معنى مجازي. فإذن وقلنا لابد من وجود الشبه بينهما بعلاقة من العلاقات المذكورة في البلاغة، ومن العلاقات الشبه حينما نقول زيد أسد، زيد كالأسد، وجه الشبه الشجاعة. الآن وجه الشبه بين الوجوب والاستحباب الشوق، فبينهما شبه في الشوق، لكن في الوجوب شوق شديد وفي الاستحباب شوق ضعيف. ممكن، نعم ممكن، ممكن تقول الطلب، لأن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب. أو تريد أن تقول الإرسال، الإرسال مرة يكون إرسال بشوق شديد ومرة إرسال بشوق ضعيف. نعم.
وجه الشبه في مع اللغة قد يكون الطلب.
لا، نفس الشيء، ما يفرق يعني وجه الشبه ما يفرق. تقدر تخلي الطلب والإرسال ممكن أن يكون. الآن ما هو الدليل؟ الآن قلت بأنه صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، ما هو الدليل؟ هذا التحليل، الآن احنا حللنا هذا التحليل، لكن هل نحن في اللغة، اللغة ما تقوم على التحليل، يكون دليل اللغة عندنا دليل آخر. يقول: والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. الآن حينما تأمر شخص بشيء، الأصل أنه يدل على الوجوب، الأصل يعني المعنى الحقيقي يدل على الوجوب. فإذا بدون قرينة معناته أنه، والآن الأب يقول لولده آتني بكوب من الماء، يعني من يطلب منه الوجوب. السيد مع العبد على نحو الوجوب، الشارع العالي من الداني على نحو الوجوب. إلا إذا وجدت قرينة صارفة، يعني العبد يقول لمولاه لسيده آتني بكوب من الماء، بعد مو واجب عليه، راح يزف أصلا، لأنه ما يفهم أنه هنا الوجوب، بل بالعكس أنه قل بأي حق تطلب مني. لكن لفظ السيد طيب، إنزين ما في شيء، أنه يكون مع خادمه مع عبده يجلسهم على مائدة واحدة، كما هو حال الأئمة عليهم السلام كانوا يجلسون مع العبيد، ما عندهم مانع. هم الآن قد الناس يستنكفون أن مثلا لفظ السيلانية في البيت تقعد مع الزوجة على مائدة واحدة، أصلا ما يقبلون. وبهذه النفسية، شنو النفسية اللي موجودة عند الإنسان إذا كان السائق جالس معه على صفرة واحدة؟ شو المانع يعني؟ هو إنسان وأنت إنسان. طب هذا العقد الموجود بينك وبينه عقد إجارة، أنه يسوق السيارة عقد إجارة فقط، ما يفرق أن الإنسان يكون كما أنك أنت في العمل عندك عقد إجارة، أيضا هذا السائق عنده عقد إجارة، ما يعني أنه أقل منك مستوى، بل قد يكون عند الله عز وجل هذا ولي من أولياء الله، من يدري. بدل الإنسان أي حالة التكبر ما تصير عنده مع الناس، أنه ينظر إليهم من أعلى وكأنه هذا حالة الكبر، مشكلة طبعا في مجتمعنا هذا موجود، أنه ينظرون إلى نفر ذاك السيلاني لما تطلع من البيت يشوف هذا مثلا اللي قاعد ينظف الشارع، وكم من الناس ينظرون إلى هذا أنه أقل مستوى منهم، وكثيرين، ما أعتقد أنه قلة في المجتمع، ولا شان الحين إحنا متطورين متحضرين، ما أقصد من ناحية مادية، من ناحية روحية، من ناحية معنوية. وحالة الكبر مشكلة عند الإنسان، أنه في يوم القيامة يحشر على صورة الذر تطأه الأقدام كما في الرواية. فإذن الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادر، والتبادر علامة الحقيقة، علامة المعنى الموضوع له، وفي الاستعمال علامة الحقيقة. فإذا صار عندي تبادر، التبادر يتناسب مع اللغة كدليل. الآن أي شيء تريد أن تعرف المعنى الحقيقي، اذكر الكلمة أسد بدون قرينة، ماذا يأتي لذهنك؟ الحيوان المفترس، فإذن هو المعنى الحقيقي. ما يأتي لك زيد إلا مع القرينة، لأن قرينة صارفة، فيأتي مع لمعنى زيد في ذهنك صورة زيد مع وجود القرينة، بدون القرينة يأتي إلى ذهنك الحيوان المفترس. فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، يعني الوجوب يأتي إلى ذهنه الوجوب بشهادة أن الآمر العرفي، الآمر العرفي يعني من العالي إلى الداني حتى يصير آمر ومأمور، الآمر العرفي من العالي إلى الداني، ولا الداني إلى العالي، ما يستطيع أن يأمر بشيء، السيد يستطيع أن يأمر عبده. إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي المكلف به أو المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال. إذن السيد يقول لعبده اشتر خبزا، إذا بعدين يأتي يرى أنه لا يوجد خبز سوف يلوم العبد لماذا لم تذهب للإتيان بالخبز ويعاقبه. فإذن لأن الآمر العرفي من العالي إلى الداني يفهم الوجوب من خلال التبادر، فلا يمكن له الاعتذار بأنني لم أعرف أنك هذا تريده على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب أو على نحو الإباحة. يعني يقول العبد شوي دارس، يقول العبد سيدي أنت لم تأتي بالقرينة، كن دارس شوية عند معلومات. والسيد إذا دارس يقول المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، وهذا معناه الوجوب. إذن هذا بعد يصير العبد والسيد علماء. فإذن يلام على تخلفه عن الامتثال، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره. فإذن لأن اللغة قائمة على العرف، على الأمور على العرف، فما يفهمه أهل اللغة يعني ما يفهمه العرف، فيفهمون من صيغة فعل الأمر الوجوب، ويكون هذا هو الدليل على أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، والتبادر علامة الحقيقة وعلامة المعنى الموضوع له اللفظ. في سؤال عن صيغة فعل الأمر؟ كيف تدل صيغة فعل الأمر على الوجوب؟ ممكن سؤال بالامتحان، لابد تحلل صيغة فعل الأمر مع ذكر الدليل. كيف تدل صيغة فعل الأمر على الوجوب وما هو الدليل؟ يعني راح تذكر هذا البحث الموجود تحت عنوان صيغة فعل الأمر بعباراتك مو بنقل من الكتاب. لا التبادر، يعني كيف تدل التبادر بالتبادر، ما هو الدليل على أنه دالة أنها دالة على الوجوب بالتبادر. يعني راح يصير هذا البحث تقرأ تسكر الكتاب وتكتب بعباراتك، وحاولوا إذا تقدرون في البيت تروح تأخذ البحث تقرأ تستوعبه بعدين سكر الكتاب واكتب بعباراتك. بعد ما تخلص كتابتك قارن بين كتابتك والبحث الموجود في الكتاب، أكو في نواقص كمل النواقص بدون نقل، اقرأ العبارة وبعباراتك عبر، يصير هذا تعبيرك عن البحث الموجود في الكتاب. صيغة النهي ثانيا، صيغة النهي نحو لا تذهب، والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل لغة على الحرمة، لغة أنا حطيت من عندي باعتبار ما ذكره أنه هناك لغة. الآن كيف تدل وما هو الدليل؟ من نفس الطريقة التحليلية التي تمت في صيغة فعل الأمر أيضا عندنا في صيغة النهي، طبعا مع تغيير يتلاءم مع صيغة النهي. فيقول ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب مع فارق، وهو أن النهي إمساك ومنع وزجر، إمساك ومنع وزجر، والأمر إرسال وطلب. فإذا راح تغير نسبة إرسالية نسبة طلبية، راح تصير عندك في صيغة النهي نسبة إمساكية نسبة منعية نسبة زجرية. فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية منعية زجرية. طبعا لحد الآن ما تكلم عن الحرمة، الآن يدخل في نفس التحليل السابق أنه كيف تدل على الحرمة، أي إن حين نسمع جملة اذهب الآن مثال على صيغة فعل الأمر حتى ينتقل إلى صيغة النهي، أي إن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها نسبة بين الذهاب والمخاطب، نتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحو شنو نحوها؟ يعني نحو النسبة، يعني نحو تحقيق النسبة، نحو إيجاد النسبة. لو قلنا نحوه حتى يصير إيجاد النسبة، نحوها يعني نحو النسبة لإيجادها، نحوها يعني نحو النسبة لإيجاد النسبة في الخارج. نسبة إرسالية سماها. نعم، يعني نسبة إرسالية حتى يصير معنى حرفي، لأن إذا قلت إرسال معنى اسمي وأنت تريد أن توجد نسبة بين طرفين فيكون المعنى معنى حرفي، وهذه النسبة نسبة إرسالية أو طلبية. ويبعثه إلى تحقيقها، يعني إلى تحقيق النسبة، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. هذا مثال صيغة فعل الأمر. وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها. لا تذهب يعني أزجرك عن الذهاب، أمنعك عن الذهاب، أمسكك عن الذهاب، لكن حولها إلى نسبة فتكون نسبة إمساكية عن الذهاب. كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، صياد ماسك الكلب حبل. تلاحظون في بعض الأفلام مثلا الكلب يريد أن ينطلق وماسك الحبل بقوة، هذا معناته أمسك عن الذهاب للإتيان بالفريسة، فتكون النسبة نسبة إمساكية، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية الزجرية المنعية، فيزجر الكلب عن مطاردة الفريسة. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. أيضا نرجع إلى تعريف الحكم التكليفي بالنسبة للحرمة. نرجع: الحرمة هي حكم شرعي يزجر عن الشيء، فيه زجر. الآن تبين ليش قال السيد الشهيد هنا زجر، وقال في الوجوب يبعث أو يرسل. في الوجوب قال يبعث يعني يرسل، وفي الاستحباب يبعث أو يرسل، في الحرمة عندي يزجر، وفي الكراهة عندي يزجر، يمنع أو يمسك بنفس المعنى. فإذن التعريف حينما أتى به السيد الشهيد مو تعريف عشوائي، هذا تعريفه هو السيد الشهيد، لأن بناء على نظريته، بناء على تحليله. الاختلاف بالإرسال والزجر. فإذن عندي نسبة إمساكية، والنسبة الإمساكية تارة يكون فيها زجر شديد وتارة زجر أقل. الزجر الشديد معناها حرمة، الزجر الأقل معناها كراهة. فدخلت الحرمة في الصورة الموجودة عن صيغة النهي فدلت على الحرمة، بهذا نفس التحليل اللي كان موجود في مدلول صيغة الأمر. وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. فالنسبة الإمساكية تارة تكون بدرجة الإلزام وتارة بدرجة دون الإلزام. ما يكون بدرجة الإلزام هو الحرمة، ما يكون بدرجة دون الإلزام هو الكراهة. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، عند كراهة شديدة، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة، والكراهة الشديدة الحرمة، والكراهة الضعيفة وهو ما يسمى بالمكروه. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها. ما هو الدليل؟ والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. فحينما تنهى السيد ينهى عبده عن الإتيان بفعل يقصد به الحرمة، يعني لا تفعل هذا الأمر، وإذا فعلت هذا الأمر فأنت معاقب. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. تستطيع تقول في الكراهة شديدة وضعيفة، أو تقول في المنع في الزجر، الزجر الشديد والزجر الضعيف، بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا مع القرينة الصارفة.
في تقسيم أعمق من هذا، الكراهة شديدة ونوعية.
شنو التقسيم؟
يعني كان صيغة فعل الأمر والنهي بين إذا كراهة شديدة فهي الحرمة، كراهة ضعيفة وهي عدم الحرمة. كراهة
شديدة وكراهة غير شديدة. الكراهة الشديدة سماها حرمة، والكراهة الضعيفة سماها مكروه.
لا أقصد المكروه عندنا بعد مكروه شديد
ومخطر. طبعا بعد بس كلها المكروه ما عليه عقاب. لو أتيت بالمكروه كان شديدا أو ضعيفا ما يفرق.
هذا الاستبدال هذا الباب من يكون؟
بالقرينة ولا بعد هناك يكون في الرواية مذكور بأنه مثلا الشارع لا يريد منك أن تترك هذا المستحب، بس مو على نحو الوجوب ما يصعد. يعني المكروه بالنسبة لمكروه ثاني يصير أعلى درجة، المستحب بالنسبة لمستحب ثاني يصير أعلى درجة. هذا بعد على حسب الروايات وتأكيدها على بعض المستحبات. نفض يأتي مثلا 100 رواية على مستحب معين، معناته الأئمة عليهم السلام خاصة إذا من إمام لإمام كانوا يركزون على مستحب معين وكانوا يأتون به مثلا، فمعناته أنه أكو تركيز على هذا المستحب، مو واجب لكن تركيز شديد. وقد يكون أحد الأئمة ذكر مستحب معين، طب نسبة إلى ذاك هذا استحباب بدرجة أقل. الإطلاق نخليه إلى الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.